الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا إن شاء الله تعالى هو الدرس الأخير في هذا الكتاب الواجبات المتحتمات. وكنا ذكرنا في أول الكتاب وجه تناسب الترتيب الذي رتب به الشيخ القرعاوي حفظه الله هذه المسائل والفصول في هذا الكتاب، وذكرنا أنه ترتيب مناسب. وكنا أخذنا في الدرس الماضي، بدأنا بذكر رؤوس الطواغيت الخمسة، فما هو الأول؟ ما هو الأول؟ الشيطان. الشيطان لعنه الله وأعاذنا وإياكم من شره. الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. يقول الأخ: لماذا لم يذكر إبليس؟ ذكر الشيطان ولم يذكر إبليس، فماذا يكون الشيطان لإبليس؟ ها؟ إبليس هو الشيطان، وجنوده شياطين. إبليس هو الشيطان الأكبر وجنوده شياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من ذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. يعني إبليس الشياطين من ذريته، والجن فيهم المسلم وفيهم الكافر، فالكافر من الجن هم الشياطين، والمسلم منهم كانوا طرائق قددا. طيب، ما هو الدليل؟ فقاتلوا أولياء الشيطان، يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. والآية التي ذكرها الشيخ، الآية التي ذكرها: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوه. هناك فرقة يقال لها الفرقة الإبليسية، الفرقة الإبليسية، هؤلاء عبدت الشيطان، فرقة موجودة في أوساط الناس، خاصة في بعض البلاد في أمريكا، في بعض الأماكن فرقة هكذا يقال لها فرقة الإبليسية تعبد الشيطان، موجودة في بعض الأماكن. طيب، فالمراد بعبادة الشيطان طاعته، في عبادة غير الله عز وجل، سواء كان هو المعبود أو كان المعبود أو كان المعبود غيره من الأوثان والأصنام والقبور وعلى أحجار والأشجار إلى آخره، الشمس والقمر، لأن كل هذا من إضلال الشيطان. فقوله الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، يقول الأخ: هل هناك شيطان داعي إلى عبادة الله؟ الجواب أن هذه الصفة صفة للتوضيح وليس لإخراج صنف آخر من الشياطين يدعو إلى عبادة الله. هذه صفة توضيحية، ليست صفة إخراج صنف آخر. لو قلت جاء زيد الطويل وكان هناك زيد آخر قصير كان هذا إخراجا له، لكن لو قلت جاء زيد الطويل ولم يكن هناك إلا هو زيد واحد وهو الطويل، فهذا لم ترد به إخراج غيره، وإنما أردت وصفه زيادة في الإيضاح. لا، هو الأخ يقول الشيطان، إيه، أما الجن فذكرنا أن فيهم المسلم وفيهم الكافر.
نعم.
طيب، والثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل على ذلك ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان لا يزال داخلا في هذه الأقسام كلها، فهو الطاغوت الأكبر. والثالث من حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، ما الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والذي قبله الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. أما الشيخ الفوزان حفظه الله فذكر في شرحه لهذه الرسالة في مجموع الرسائل عند الأسئلة والأجوبة أنه لا فرق بين هذا النوع وبين الذي قبله، ذكر أنه لا فرق بينهما، لكن يمكن أن يظهر فرق بين الاثنين، لأن الشيخ رحمه الله لما فصل الاثنين دل على أن هناك فرقا ولو كان هذا الفرق دقيقا. فيمكن أن يقال والله تعالى أعلم أن الثاني أشد وأشر من الثالث. الحاكم الجائر المغير لأحكام الله هذا يدل على أنه يعني رأس كبير وأنه مطاع متبوع كبير، وأنه يشرع للناس الأحكام المخالفة لحكم الله، فيكون الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله يتلقى عن الثاني. يمكن أن يلحظ هذا الفرق
أن يكون الثالث
الذي يحكم الذي هو
الذي يحكم بغير ما أنزل الله يتلقى عن الثاني، الثاني الذي هو الحاكم المغير
الجائر
المغير لأحكام الله، كلاهما جائر وكلاهما حار وكلاهما حار ماذا بارك الله فيك
خالف الحق،
لكن ذاك حاكم يعني كأنه متبوع مطاع ومغير لأحكام الله، يصدر الأحكام المخالفة والقوانين المصادمة للأدلة، والثاني ينفذ يحكم بغير ما أنزل الله. يمكن أن يقال هذا والله تعالى أعلم، وكلاهما طاغوت، كلاهما طاغوت، إلا أن الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة التكفير وعدم التكفير تقدم تفصيله في شرح نواقض الإسلام، في شرح نواقض الإسلام ناقض الرابع. نعم، الثالث قد يكون حاكما وقد يكون طرفا من ذلك الحاكم، وربما ماذا بارك الله فيك كان نصب نفسه حاكما من غير أن ينصبه ولي الأمر أو ما أشبه ذلك، فكأنه يظهر والله أعلم هذا الفرق، وإلا بينهما تداخل. يقول الأخ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية: الفرقة الإبليسية طعنوا في حكمة الله وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس، إبليس لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، كما يذكر عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. طيب، جزاك الله خيرا. لكن في فترة مضت سمعنا بفرقة إبليسية عبدت الشياطين، طيب، والرابع الذي يدعي علم الغيب، يدعي يعني إنما هي مجرد دعوة لا بينة له عليها، دعوة بلا بينة، بل البينة على بطلانها، يدعي علم الغيب من دون الله. والدليل قوله تعالى: من يكمل عبد الله، هات نكرمك اليوم آخر يوم، ها، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسول على قسمين يا أبا معاوية، الرسل على قسمين، يعني هل الرسل لا يكونون إلا من البشر؟ يكونون من البشر ويكونون من الملائكة، فقوله إلا من ارتضى من رسول يعني فيطلعه على ما شاء من علم الغيب، ليكون ذلك دليلا وآية وبينة وبرهان على صدقه في الرسول البشري، أو على تخصيصه بشيء مما أراد الله عز وجل في الرسول الملكي. نعم، يدخل فيه الرسول البشري والرسول الملكي، وإن كان دخول وإن كان المتبادر من هذه الآية هو الرسول البشري، هو الرسول البشري، لأن الله عز وجل قال: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وهذا يعني الأصل فيه الرسل، الرسل البشريون، والرسل من الملائكة داخلون في ذلك والله أعلم. طيب طيب قال وأيضا الآية الأخرى وعنده مفاتيح الغيب. طيب طيب بقي الخامس هذا سأل أخ سأل عن سؤال أشكل عليه وهو الذي يكون مسلما ثم يخرج يرتد عن الإسلام يكون مسلما ثم يرتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم يعود إلى الإسلام مرة أخرى يوفقه الله عز وجل هل يبطل عمله الذي كان قبل الردة؟ والجواب أن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يرجح أن عمله يكون معلقا إذا ارتد فإذا مات حبط عمله لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر بهذا القيد أنه يموت وهو كافر. طيب ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقيد يمت وهو كافر معناه إذا مات على الردة فهذا لا إشكال في أنه قد بطل عمله وحبط ولكنه إذا عاد إلى الإسلام يعود له عمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير وكذلك ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في تعريف الصحابي في النزهة ماذا يقول في تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الأصح معناه أن صحبته لم تبطل إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام. الأخ يقول أجدادنا كانوا يعتقدون في ابن علوان وفي الخمسة أنهم ينفعونهم وهم جاهلون في هذا فماتوا على ذلك فهل يدخلون في الآية يعني في ماذا في أنهم أشركوا بالله عز وجل؟ الذي لم يصل إليه من يعرفه دين الله عز وجل والتوحيد فهذا يعني ماذا بارك الله فيك هذا يكون شبيها بأهل الفترة الذين هم يختبرون. وأما من وصلته الدعوة وصله العلم والهدى ووصلته ماذا بارك الله فيك بينت له الأدلة وأقيمت عليه فهذا ماذا هذا يكون معرضا ويكون داخلا والله أعلم. معنى الاختبار أنهم يوم القيامة الله عز وجل يأمرهم كما جاء في حديث الأسود بن سريع يأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا النار فمن أطاعه كانت عليه بردا وسلاما ويعلم الله عز وجل أنه سيطيعه أنه كان سيطيعه في الدنيا كما أطاعه في ذلك اليوم ومن عصاه علم الله سبحانه أنه لو كان في الدنيا وبلغته الدعوة أنه سيعصي. طيب.
ما شاء الله ما شاء الله.
ايش هذا اليوم تريدين؟ ناخذ درسا ان شاء الله تعالى. وابشركم كثير من الاوراق اقتراحات. اقتراحات طيب. وبعضها بعض الإخوة يكون غير منتبه في الدرس فيسأل سؤالا قد مر معنا في الدرس. طيب بسم الله. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد في أوله عند قول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في المسألة التي تذكرناها في الدرس الماضي وهي هل يسمى من عبد من دون الله وهو ليس براض هل يسمى طاغوتا؟ ذكر أنه لا يسمى طاغوتا. الذين عبدوا عيسى وعبدوا مريم عليهم السلام وعبدوا كذلك الصالحين والملائكة هؤلاء الصالحون والملائكة والأنبياء لا يسمون طواغيت. وأولئك الذين عبدوهم يسمون عبدة الطاغوت الذين أشركوا وعبدوا هؤلاء الصالحين يسمون عبدة الطاغوت. لكن من الطاغوت؟ الشيطان الذي أمرهم بعبادة هؤلاء الصالحين. فعبدة الصالحين يطلق عليهم أنهم عبدة الطواغيت لكن باعتبار أنهم عبدوا الشيطان الذي أمرهم بعبادة أولئك الصالحين لأن الصالحين لا يرضون بتلك العبادة. وهذا هو معنى كلام يمكن أن يتنزل عليه كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه أيضا لكتاب التوحيد عند ذكر هذه الآية. فإن الشيخ النجدي عليه رحمة الله قال في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. ومن باب الفائدة هذه الآية لها سبب نزول ذكره شيخنا الواجعي عليه رحمة الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. أن أبا برزة الأسلمي ما اسمه؟ ما اسم أبي برزة؟ نضلة ابن عبيد. أن أبا برزة الأسلمي نضلة ابن عبيد كان كاهنا يعني قبل أن يسلم في الجاهلية كان كاهنا يتنافر إليه اليهود يتنافر، يتنافر يعني يتحاكم ويذهب إليه اليهود، يتنافر إليه اليهود، فأراد نفر من المسلمين، فأراد نفر من المسلمين أن يتنافروا إليه، أن يتنافروا يعني يذهبوا ويتحاكموا إليه، فنزلت الآية. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قول الله سبحانه: ومن يقل منهم، الهاء في منهم على من تعود؟ على من تعود الهاء في منهم؟ الكفار، ها، طواغيت، طواغيت الملائكة. نعم، قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعني الملائكة. قال في الآية بعدها: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هذه من، ماذا تسمى؟ من اسم شرط أم لا؟ اسم شرط. فقوله من يقل منهم يعني من الملائكة إني إله من دونه، وهذا لم يكن، لم يكن من الملائكة الذين هم عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، الشرط لا يلزم وقوعه. لو قلت لك مثلا: إن جاء المطر اليوم، إن جاء المطر اليوم خرجت معك، هل يلزم أن أخرج معك؟ ها؟ هل يلزم أن يقع المطر؟ قد يقع وربما لم يقع. وقول الله سبحانه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه الأدلة لمن الله سبحانه وتعالى، لمن يخاطب في قوله لئن أشركت ليحبطن عملك؟ يخاطب أكرم الخلق وسيد الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أبعد الناس عن الشرك، وقد عصمه الله سبحانه وتعالى منه. ولكن هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، وإنما فائدته ترجع على الأمة. ينبه الله سبحانه وتعالى الأمة على أن الشرك إذا وقع من أكرم الناس فإن الله عز وجل يحبط عمله، ما بالك بمن هو دونه. فكذلك: ومن يقل منهم إني إله من دونه، من يقل هذا الأمر ويتفوه به من هؤلاء الملائكة الكرام الذين هم عباد الرحمن، من يقل منهم هذا وهم من الله عز وجل مقربون ولا يعصونه، فذلك نجزيه جهنم. كيف بمن يقول ذلك وهو بعيد عن الله سبحانه وعن عبادته وعن طاعته إلى آخره؟ فهذا أحرى بأن يكون داخلا تحت هذا الحكم. فإذا هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه. ومن يقل منهم إني إله من دونه، يعني من دون الله عز وجل، لا يصح لأحد أن يكون إلها لا من دون الله ولا مع الله سبحانه وتعالى. لا، فالذي يدعي أنه إله كما ادعى ذلك فرعون فقال أنا ربكم الأعلى، فذلك نجزيه جهنم، جزاؤه جهنم، كذلك نجزي الظالمين يعني الكافرين. الظلم هنا ظلم الأكبر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم. إذن الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة فكأنه قال للناس اعبدوني، وكأنه قال للناس اتخذوني من دون الله إلها، وإن لم يتلفظ بذلك، لا يشترط أن يتلفظ، مجرد سكوته وإقراره للناس وهم يصرفون العبادة له هذا يكون داخلا في هذا القسم ويكون طاغوتا بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. ولذلك يعني قبل ذلك فرعون لما دعا الناس إلى عبادة نفسه أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى يعني تجاوز حده وطوره ومقامه، فإنه إنما هو عبد لله سبحانه ضعيف محتاج إلى خالقه ومولاه، ولكنه تجاوز هذا الحد وادعى أنه الرب والعياذ بالله، فلذلك عذبه الله سبحانه وتعالى بالدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقول الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة، قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، لأنها من لوازمه، يعني لا يكون مؤمنا من قال أنا مؤمن بالله وأنا أعبد الله سبحانه وأصرف العبادة كلها لله لكن ما لي من الناس. لو أن إنسانا قال: ما لي من الناس، خلي اليهود والنصارى كما يشاءون، يسرحون ويمرحون لا أكفرهم، وكذلك الذين يتمسحون بالقبور ويشركون بالله عز وجل الشرك الأكبر، يقول: ما لي منهم، أنا لا أكفر بهم، هذا لا يكون مؤمنا بالله، لأنه لم يكفر بالطاغوت، والله عز وجل قد شرط في المتمسك بالعروة الوثقى وفي القائم بالشهادة الحقة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شرط له أو شرط في ذلك شيئين: الأول الإيمان بالله، والثاني الكفر بالطاغوت. فمن أتى بأحدهما ولم يأتي بالآخر لم يأتي بهذه الشهادة العظيمة. والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت يعني بكل من عبد من دون الله عز وجل وبكل طاغوت، ويؤمن بالله، يؤمن بالله عز وجل على ما تقدم في أول هذه الرسالة، الإيمان بالله بربوبيته بألوهيته وبأسمائه وصفاته، قال: والإيمان بشرعه والالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه قدر الاستطاعة. فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى فيها أقوال كلها صحيحة، فمنهم من يقول الإسلام، ومنهم من يقول شهادة أن لا إله إلا الله، ومنهم من يقول القرآن، وكلها صحيح، فإن القرآن هو العروة الوثقى لأنه يدعو إلى التوحيد، والإسلام هو العروة الوثقى لأنه لا يقوم بأحد إلا أن يكون موحدا، وشهادة أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى لأن من تمسك بها كان مسلما حقا وأدى ما أوجبه الله عز وجل عليه. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، كلها متلازمة. قال رحمه الله: لا انفصام لها. عروة، العروة كما تقدم هي العقد يكون في الحبل، الحبل إذا تمسكت به وفيه عروة يكون تمسكك به متينا، ويكون ذلك الحبل شديدا متماسكا متينا. وأما إن لم تكن له عروة فإنه ربما ينفصم بك، والله سميع عليم. قال الشيخ: الرشد دين محمد، الرشد دين محمد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد يعني في الآية لأن أولها لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فما هو الرشد الذي تبين واتضح من الغي؟ الرشد دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصل الرشد في اللغة الطريق الواضح المستقيم، يقال رشد ويقال رشد، يقال رشد ويقال رشد. والرشد في اللغة استقامة الطريق، استقامة الطريق. ويقابله الغي، يقابله الغي. الذي هو بمعنى الضلال والانحراف. قال: والغي دين أبي جهل. أبو جهل هو عمرو ابن هشام، ويكنى أيضا أبا الحكم، رأس من رؤوس المشركين، وصنديد من صناديدهم، وطاغوت من طواغيتهم، قتله الله عز وجل يوم بدر. وولده عكرمة ابن أبي جهل أسلم وحسن إسلامه. قال: والغي دين أبي جهل. وإنما ذكر الشيخ أنه دين أبي جهل تنفيرا عن هذا الدين، بمعنى أنه ذاك دين محمد وهو سيد الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، وذاك دين أبي جهل الذي اتبع فيه آباءه فهو دين الجهل والغواية والضلال. وكذلك مصير أصحابه إلى أن يخيب الله سبحانه وتعالى سعيهم كما خيب سعي أبي جهل وقتله في غزوة بدر. قال: والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات. النفي في لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. نعم، على ما تقدم، وحده لا شريك له، تثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. فما ثبت أنه عبادة فصرفه لله عز وجل توحيد وإخلاص، وصرفه لغير الله عز وجل شرك. طيب نعم أخ ينبه، نحن ذكرنا في كلامنا على الطاغوت أن الشيخ الفوزان ماذا يقول عليه رحمة حفظه الله، يقول لا يسمون الصالحون لا يسمون طواغيت، وإنما المشركون الذين عبدوهم يسمون عبدة الطاغوت يعني عبدة الشياطين لأنهم الذين أمروهم بذلك. والشيخ ابن عثيمين يقول قد يسمى طاغوت باعتبار عابديه، قد يسمى طاغوتا باعتبار عابديه، فقوله باعتبار عابديه يفسر على نحو ما ذكر عن الشيخ الفوزان والله تعالى أعلم. قال والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم الصالحات الأعمال الصالحات من توفيق الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن هذا الذي نحن فيه منها، وأن الله عز وجل قد تمم لنا أعمالنا الصالحة فنحمده أولا وآخرا. وإن شاء الله تعالى نقف عند هذا القدر قبل رمضان. وأخ يسأل عن الكتاب الذي سيفتح بعد رمضان، إن شاء الله تعالى يمكن أن نفتح في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد المتن، متن كتاب التوحيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وماذا أحف إخواني على المراجعة، وكان قد طلب بعض الإخوة أن نأخذ في القواعد الأربع، لكن كثير من الإخوة يحب أن يخرج دعوة، يحب أن يخرج دعوة إلى بلده في رمضان، يحتاج أن يحضر بعض الخطب بعض المواعظ بعض الدروس، فلا بأس أن نتعاون معه على ذلك، لأنه لو فتحنا ولم يدخل كان مشغولا، ولو دخل كان مشغولا. فإن شاء الله تعالى نقف عند هذا، ونحب من الإخوة المراجعة ألا يهملوا المراجعة، فإن ثمرة الكتب في مراجعتها، ثمرة الكتب والفائدة تكون مرجوة عند مراجعة الكتب. وأما أن تركم على نفسك الدروس درس بعد درس بعد درس بعد درس ومن غير مراجعة من غير تنظيم من غير كذلك أيضا عمل وجهد في ذلك الكتاب، تكون الحصيلة عندك قليلة. إذا دخلت كتابا اجتهد فيه حتى تتحصل على حصيلة وثمرة فيه، تتحصل على حصيلة وعلى ثمرة فيه. طيب لا لا أنا كتاب التوحيد المتن، كتاب التوحيد المتن. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.